نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة كتاب حلية طالب العلم. وحلية طالب العلم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله من الكتب النافعة جدا في آداب طالب العلم. وطالب العلم وعامة الناس يحتاجون إلى معرفة آداب كثيرة سواء في طلب العلم أو في معاملة الناس. لأنك إذا قرأت في كتب طلب العلم تجد أنهم ينبهون على أمور مهمة في طلب العلم. منها آداب طالب العلم مع نفسه، وآداب طالب العلم مع شيوخه، وآداب طالب العلم مع زملائه وأخوانه. وآداب طالب العلم مثلا في طريقة طلبه أو معاملته لكتبه أو غير ذلك في مجالسه. وعموم هذه الآداب يحتاجها كل مسلم، ففيها أخلاق يحتاج الإنسان إلى معرفتها في تعامله مع الناس، سواء كانوا شيوخه أو من هم أكبر منه سنا ممن يحتاجون إلى حسن المعاملة وغير ذلك مما سيأتي، أو أحيانا إلى أخوانه أو جيرانه أو زملائه في الطلب أو غير ذلك، أو أحيانا أخلاق يحتاج هو في إظهارها للناس في معاملته للناس. وكما جاء عن بعض السلف قالوا نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. كما جاء عن بعض منهم لما خرج رأى بعض أهل الحديث يتضحكون ويفعلون فعلا استنكره، قال نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. لأن العلم هذا زينته الأدب. لو كان طالب علم متمكن بطلب العلم لكن كان سيء أدب ولا يعرف الآداب في هذه الأبواب، فإن العلم يعني ينفر الناس من أخذ العلم عنه، بل تجد حتى العامة ينفرون من مجالسته لأنه سيء الأدب. فيحتاج الإنسان دائما إلى الأدب. ولذلك يقول ابن القيم أن أدب المرء عنوان سعادته، أدب المرء عنوان سعادته، ويقول وقلة أدبه عنوان شقاوته. فتجد كلما كان الإنسان مؤدبا كلما كان سعيدا. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما سئل أن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس الجنة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام ولما أخبر أيضا في الحديث الآخر قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. حسن الخلق آداب، عبارة عن آداب يتعامل بها الإنسان مع الناس سواء كانوا يعني كبرى أو كانوا أصغر منه أو كانوا أقرانا له. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم، الحمد لله وبعد، فأؤيد معاني هذه الحلية المباركة عام 814 للهجرة. والمسلمون ولله
عام 840,000
عام 840
تاريخ الهجرة يقرأ هكذا، يبدأ بالرقم الأقل 8,400,000 أو تقول 18,400,000 هكذا. طبعا نحن اعتدنا في عندنا نقول 1408، لكن الصحيح الذي جرى عليه أهل العلم هكذا تقرأ
8,400,000 للهجرة. والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة نعيمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها. إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعقاف العلم مثقلين بحمله يعدون منه وينهلون، فلديه من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا، فسبحان من يحيي ويميت قلوبا.
هذا بيان سبب تأليف هذه الرسالة، ما هو ما رآه من تكاثر الشباب على طلب العلم واجتهادهم في هذا الباب وحرصهم عليه، فيحتاج إلى كتاب يعلمهم آداب طلب العلم. لأن أحيانا قد تكون في الإنسان حماسة وحرص على طلب العلم لكنه لا يعرف الطريق ما هو، فتجده يخطئ في هذا الباب ويغلط في هذا الباب، فيحتاج إلى معرفة الآداب حتى يتقن هذا الباب ويقوم به على أكمل وجه. ودائما المؤلفون يذكرون سبب التأليف في كتاباتهم، هذا الغالب إلا القلة. فهنا يذكر السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب.
لكن لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية.
يعني أحيانا يأتي للإنسان في طريقه في طلب العلم ما يكون سببا في تعثره وتوقف عن طلب العلم، أو أحيانا يخطئ الجادة في طلب العلم فيسلك مسلة خاطئة. من ذلك تموجات، هذه التموجات التي تأتي على طالب العلم سواء كانت فكرية أو عقدية من فرق ضالة منحرفة تأخذه عن الصراط السوي إلى مسلك ضال، وهو يريد أن ينبهك إلى المسلك السوي في هذا الباب. قال وسلوكية، مثل الصوفية فإنهم يأخذون من باب السلوك التعبد فيحرفونه عن الصراط المستقيم، أو طائفية وحزبية كالتحزبات التي تنتشر بين المسلمين إلى حزب أو طائفة أو تنظيم أو غير ذلك تمنعه من طلب العلم، وأحيانا تتحكم به لا تحضر عند فلان واحضر عند فلان، لا لسبب إلا لأنه ليس من حزبنا فيمنعونه من الخير. والإنسان خلق الله حرا، لم يخلقه عبدا لأحد، وإنما هو عبد لله سبحانه وتعالى يطيع أمر الله جل وعلا، لا يطيع لا طائفة ولا حزب إلا فيما دل عليه الدليل، يكون إنسان منحرف في عقيدته هذا تبتعد عنه كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف.
وقد جعلت طبع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المدسين بينهم خشية أن يمدوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون.
هنا المؤلف رحمه الله ذكر رسالة لها اسمها التعالم، مطبوعة طبعت عدة طبعات، وهي رسالة جميلة جدا أنصح طالب العلم بقراءتها. هذه رسالة تتكلم عن طائفة من الناس يتعالمون، يدعي أحدهم لنفسه مقاما لم يبلغه بعد، فيدعي أنه صاحب علم وأنه عالم وأنه كذا وكذا، فتجده يتعالم على الشباب الصغار أو على العامة ليتبعوه ويظهروا فضله وهو ليس بفاضل أصلا، أو يظهروا علمه وليس بعالم، وتجده يتشبع بما لم يعطى. وقد رأينا من هؤلاء أناس يصفون أنفسهم بالعلماء وهم ليسوا أصلا طلبة علم، هكذا يظهر أمام الناس يقول أنا عالم، أو يشير إلى نفسه بالعلم وليس من أهل العلم. وأحيانا بعضهم لا يريد لأحد أن يذهب عند العلماء ليطلبوا العلم عندهم فيقول أنا أدرس كافة الفنون، لكن لا تذهب، يريد أن يربطهم به هو فقط ولا يريد لهم أن يذهبوا عند العلماء ويستفيدوا من العلماء. فهؤلاء المتعالمون الإنسان ينبغي أن يحذر منهم، ولا يمكن أن تعرف المتعالم والعالم إلا إذا درست العلم. الجاهل ما يستطيع أن يميز هذه الأمور، الغالب أن الجهلة ما يستطيع أن تميز هذه الأمور. الجهل قد يخدع إنسان يدعي الطب وليس بطبيب، وقد يخدع إنسان يدعي معرفة بالهندسة وليس بمهندس، لأنه جاهل عام، لكن لو كان عنده اطلاع يعرف أن هذا ليس بطبيب، يحتاج إلى معرفة. أسأل أنت شهادتك من أين، أو مثلا هل يعمل فعلا بمستشفى معترف فيه، أو أنه هكذا في الشارع أو في بيته مختبئ. كذلك أهل العلم أعرفهم أنا، أعرفهم بمؤلفاتهم، بثناء العلماء عليهم، بشهادة أهل العلم لهم، لا أتي لكل إنسان فقط هكذا جلس ودرس وأدرس عنده، لأنه قد يكون متعالم فيفسر الآية غلط ويفسر الحديث غلط وقد يضلني وأنا لا أشعر في هذا الباب.
واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا.
يعني هنا يقول لك أنه هو رحمه الله أخوك يريد أن يرشدك إلى ما فيه منفعتك في طلب العلم، وقد أخذ قلمه وقرطاسه لكتابة أصول في هذا الباب في طلب العلم وسيذكرها لك. وقوله فاتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا، هذا لما جرت به العرب تقول كما ذكرنا أنعم الله بك عينا وأقر الله بك عينا نحو ذلك، إذا أرادوا الدعاء عليه قالوا أسخن الله بك عينا، يعني يجعل عينك ساخنة، يقولون عين الفرح أو دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة، فإذا أرادوا أن يدعوا على شخص قالوا أسخن الله بك عينا، يعني يجعلك في حزن، أو قالوا أنعم الله بك عينا وأقر الله بك عينا.
لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بأدابه المتخلي عن آفاته.
نعم، هذا دل عليه الشرع، ما هو؟ أن الشرع يأمر بالتحلي بمحاسن الأخلاق، فكل خلق حسن تجد أن الشرع أمر به وحث عليه، وضده كل خلق قبيح وسيء تجد أن الشرع يحذر منه، ويبعد عنه، لكن يحتاج إلى أن تعرف ما هي هذه الأخلاق وما قال الشرع فيها وما قال العلماء فيها.
ولهذا علمها العلماء بالبحث والتنبيه وأفرضوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا.
تجدون العلماء في هذا الباب مثلا في الآداب تجد آداب المحدث، فكتب الحديث التي تتكلم عن آداب أهل العلم كثيرة جدا، تجدها تذكر فضل العلم ثم تذكر آداب العالم وآداب المتعلم وآداب الطالب، مثل الجامع الأخلاق الرابع وآداب السامع للخطيب البغدادي، أو جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر رحمه الله، وغيرهم كثير. وتجد أحيانا آداب القاضي كتب مفردة في آداب القاضي، وأحيانا آداب الفقيه ماذا يجب على الفقيه أن يفعل، وهكذا. ما لا تكاد تجد باب من أبواب العلم إلا وقد طرقه العلماء وذكروا فيه آداب كل أبواب العلم، حتى آداب حامل القرآن. النووي رحمه الله كتاب اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، ذكر فيه آداب حملة القرآن، ماذا يجب على حامل القرآن ومتعلم في القرآن وطالب العلم الذي يقرأ القرآن، ذكرت آداب كثيرة في هذا الباب. المؤلف في هذه الرسالة اختصر لك الكثير، لم يذكرها كلها إنما اختصر، استفاد من هذه الكتب التي تقدمت آداب، أحيانا يذكرون الأدب ثم يذكرون أقوال العلماء فيه، فتجد أحيانا الأدب الواحد يكتب فيه 10 صفحات وعشرين صفحة، هو اختصر لك في الأدب أحيانا أسطر يسيرة. وإذا أردت التوسع في كلام السلف تجد في هذه الكتب الموسعة. فقال:
والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي المتوفى سنة 1300 و500 للهجرة رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم.
يعني تدريس كتب الآداب العلم هذه جادة عند العلماء، ليست أمرا محدثا. العلماء كانوا دائما يدرسون كتب في آداب العلم، لأن هذا طالب العلم من الضروريات أن يتأدى بآداب العلم، لا تحتاج إلى معرفتها. إذا كانوا يقرؤون هذه الكتب دائما كما ذكر المؤلف رحمه الله.
فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق.
يصلون يعني يكون حبل متصل ما ينقطع، فقط مثلا يدرس كتب الفقه وانتهى الأمر، ولا يدرس كتب الأدب، وإنما يجب على أهل العلم دائما أن يتدارسوا ويتعاهدوا كتب الآداب.
فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به جادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة العلم وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر.
يعني من ضيع أدبا لا شك أنه سيقع في آفة، أي أدب له ضد، فإذا ضيعت هذا الأدب ستقع في ضد هذا الأدب.
وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم.
يعني ليس كل آداب طلب العلم واجبة، بعضها سنة وبعضها ليست سنة بمعنى أن تركها مكروه، وإنما سنة بمعنى أن فعلها حسن ومستحسن. ومن الأخلاق الحسنة المطلوبة من أهل العلم، وهكذا ضدها قد يكون مكروها قد يكون محرما كما سيأتي بيانه في الرسالة.
ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف،
أحيانا حتى غير طالب العلم يحتاج إلى معرفة هذه الآداب، فهذا الدرس ليس فقط لطلاب العلم، هذا لطالب العلم وللعامة، لأنه يحتاج إلى معرفة آداب يستفيد منها في حياته، لأن بعض هذه الآداب ستلاحظ أنك لو عاملت فيها والدك لكان حسناً بل كان واجباً، أو عاملت فيها أصحابك أو غير ذلك حتى من عامة الناس لكان هذا أمراً مستحسناً في الشريعة.
ومنها ما يدرك بضرورة الشرع ومنها ما يعرف بالخلق ويدل عليه عموم الشرع.
يعني بعض الأخلاق طبائع البشر نستحسنها، وبعضها الشرع دل عليها أصلا، وبعضها الشرع حتى لو ما أمر بها فإن طبائع الخلق تحبها. فالصدق الشرائع كلها تحبه وتمدحه، والكذب تستقبحه كل الشرائع، ولا تكاد تجد أحد يقول لك أن الكذب هذا أمر محمود ومدح، بل كل الفطر والشرائع تقبح الكذب.
ويدل عليه العموم الشرعي من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق، ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال.
يعني يقول أنه لم يذكر كل الآداب، وإنما ذكر المهم أو ما يراه مما يحتاجه طلاب العلم، فذلك ذكره في هذه الرسالة
قاصداً الدلالة على المهمات. فإذا وافقت نفساً صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرت، وهذا المجمل تفصلت.
يعني بعض الناس أحياناً تدل على بعض الأخلاق، فإذا كانت نفسه كريمة صالحة تجد أنه يفعل أخلاق أخرى حسنة، لأن نفسه قابلة للخير، فتجد دائماً يفعل أمور طيبة. يعني مثلا تدل على الكرم تجد أنه إذا قام بحق الكرم تجد يفعل أمور أخرى، مثلا من البشاشة وطلاقة الوجه وغير ذلك من توابع الكرم هو يفعلها، لأنه يعرف أن هذا يرشد إلى هذا. أحيانا بعض الأخلاق إذا أشدت إليها تغني عن البقية.
ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يبتلى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين. الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب.
أهم قضية في هذه المسألة هنا مسألة أغفلها المؤلف ما ذكرها، لأنه لعله تركها لأنها معروفة عن طلاب العلم، وهي فضل العلم. فدائما إذا أردت أن ترشد إلى شيء لابد أولا أن تتكلم على فضل هذا الشيء. لو أردت أن تتكلم عن آداب الصلاة أو عن واجبات الصلاة تتكلم عن أهمية الصلاة حتى تراقب الناس. أردت أن تتكلم عن طلب العلم وآداب طالب العلم تتكلم عن ماذا؟ عن فضل العلم. العلم فضله عظيم وشرفه كبير، والله سبحانه وتعالى مدح أهله فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أهل الخشية حقا من العلماء، لأنه من كان بالله أعرف كان له أخوف. ويقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. يقول العلماء: ما أمر الله نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وهذا لشرف العلم وعلو مكانته ومنزلته. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنها حديث كثيرة جدا في فضل العلم، يكفيك منها حديثان. الأول قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني إذا سلك طريق في طلب العلم هذا الطريق ييسر طريق الجنة، يقول هذا سبيل من سبل الجنة طلب العلم. وهذا والله يجعل الإنسان يحرص على طلب العلم. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هل هناك فضل مثل هذا الفضل؟ فضل عظيم من الله عز وجل، شرفك الله عز وجل في هذا المقام. الناس يلهون في دنياهم وأنت جالس، الملائكة تستغفر لك والحيتان تستغفر لك، يعني السمك والنمل يستغفر لك، كلها رضا بما يصنع طالب العلم. أن جالس هكذا في مكان الحمد لله ليس فيه لا مطر ولا غبار ولا غير ذلك وهي تستغفر لك، وإذا صليت وجلس في مصلاك تستغفر لك الملائكة حتى تقوم من مكانك هذا، تقول اللهم اغفر له والله مرحب. انظر إلى فضل عظيم في طلب العلم. ومع ذلك للأسف أن بعض الناس يفرط في هذه المجالس. البخاري كان يوما مع تلميذه الفربري وهو من رواة صحيح البخاري، فيقول: أملى علي البخاري حديثا كثيرا، فرأى كأنه رأى ملالي، يعني رأني كأني تعبت ومليت طول المجلس، فقال: طب نفسا فإن الناس في الدنيا وأنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ناس مشغولين في الدنيا في بيع وشراء وذهاب وغير ذلك وحديث، هذا إنسان يموه من الحرام، وأنت مشغول مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تسمع قال رسول الله، فعل رسول الله، أمر برسول الله بكذا، هذا في أفضل من هذا؟ لا يوجد أفضل من هذا. فذاك الإنسان دائما يحرص على مجالس العلم، لا يحرم نفسه من هذه المجالس دائما، حتى لو حضرت الكتاب واستمتت من الكتاب ودرس مرة ثانية أحضر، ترى هذا من أسباب قوة الإيمان وزيادة الإيمان. ثم نبه المؤلف هنا إلى مسألة مهمة، العلم عبادة، والعبادة شرطها كل عبادة لا يمكن أن تصح إلا بشرطين، الأول الإخلاص والثاني متابعة. إذا لم تخلص في هذه العبادة لا تقبل منك العبادة، وإذا لم تكن هذه العبادة على وفق ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقبل منك هذه العبادة، كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال ألا لله الدين الخالص، وفي قوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قيل لفضيل بن عياض ما أحسنه، ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يتقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله. دائما أعمالك زينها بهذين الأمرين، أن يكون العمل لله ما يكون لغير الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك يقولون قل لمن لا يخلص لا تتعب، الذي لا يخلص يقول ابن القيم كالذي يحمل رملا يثقله ولا ينفعه، واحد حمل له رمل على ظهره 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو، ماذا استفاد من هذا الرمل؟ هو ما يحمل ذهب حتى يبيع ويأخذ أموال، يحمل رمل، ما الفائدة؟ يقول هذا كمن يعمل أعمال يتعب فيها لكن غير إخلاص، يتعب لكن غير فائدة، لا فائدة من هذا الرمل أبدا. فلذلك الإنسان دائما يعالج نيته ويجتهد في هذا الباب أن هذا العمل يكون لله سبحانه وتعالى.
وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وفي الحديث الفضل المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. الحديث
يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل عمل يحاسب العبد عليه على حسب نيته ويعطى على قدر نيته، فكلما كانت النية صالحة كلما زيد له في ثواب هذا العمل.
فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء الشرك، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. وعليه
ولذلك جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، اللي يسمع يسمع الناس يقول أنا والله فعلت كذا وفعلت كذا وحفظت كذا وصنعت كذا، دائما يسأل على أن تخفي عملك إلا لحاجة، إن كان ثمة حاجة في أن تخرج هذا العمل لمصلحة قل، مثلا تريد أن تشجع إنسان على الحضور تقول هو اليوم حضر درس انتفعت به في كذا وكذا وكذا، لا حرج، هذا من باب دعوة إلى أن يحضر الدرس، هذا لا حرج فيه. أما فقط تسمع الناس أنك حضرت وفعلت أنك والله تعبت في طلب العلم وغير ذلك فهذا لا تفعله ولا تقترب منه.
وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لمقراط وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وامثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى بل وتحمل الحمى.
أحيانا بعض الناس يبتلى في نيته بأنه يريد أن يفوق على أقرانه، فتجد مثلا ينافسهم في العلم لأجل إظهار فضله على أقرانه وأنه أفضل منهم في العلم وأنه مجد أكثر منهم أو غير ذلك. وأحيانا بعض الناس قد يكون طلب العلم لأجل أغراض أو أعراض، يكون له غرض في هذا، ما هو؟ حب الظهور والاشتهار بين الناس وأن يشاره بالبنان أنه صاحب علم وأنه يعرف وأنه كذا وكذا. وأحيانا له أعراض، بمعنى يريد عرضا من الدنيا، يريد وظيفة، أو يريد وظيفة مثلا ذات جاه عند الناس أنه أصبح في هذا المنصب. فالإنسان ينبغي عليه أن يصلح نيته أن يكون طالبه للعلم لله. وقد جاء في الصحيح أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة أول من تسعر بهم النار، وهم رجل مجاهد، والثاني رجل متصدق، والثالث عالم. أما العالم فرجل قرأ القرآن وظهر به أمام الناس واشتهر به، أو علم العلم واشتهر به، فيقال له لما فعلت؟ قال يا رب فعلته لوجهي، درست وفعلت وفعلت. فيقول كذبت، إنما فعلت ليقال قارئ أو يقال عالم، خذوه يا ملائكتي فيرمى في النار، نسأل الله عافيته والسلامة. انظر تسعر به النار وصاحب علم، لكن الحامل على العلم ما هو؟ الدنيا. وذاك الحديث حديث عمر رضي الله عنه المتقدم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها أو دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة من أعظم العبادات والطاعات، لكن هذا هاجر لأجل امرأة يتزوجها، وهذا هاجر طاعة لله من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. فالذي هاجر لأجل امرأة أصاب هذه المرأة، لكن ليس له عند الله عز وجل شيء. أما الذي هاجر طاعة لله فهذا يبشر بالخير، لأنه هاجر طالبا برضا الله. فنيتك دائما لا تجعل عملك أو طلبك للعلم أجل غرض من أغراض الدنيا، ولا لأجل طمع دنيوي أو وظيفة أو غزالك، إنما اجعله لله، أن الله سبحانه وتعالى يرفع به أن الله يرفعك به درجات. ولذلك كما قال الإمام أحمد، العلم يعدله شيء من صدق فيه نيته. صدق النية في ماذا؟ قال أن ينوي برفع الجهل، أن ينوي بالعلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أهم شيء أنك ترفع الجهل عن نفسك، أنك تعرف دينك، تعرف كيف تتعبد الله عز وجل، تؤدي الواجبات التي عليك، ثم ترفع الجهل عن الناس وتدعوهم إليه. نعم.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعامل، ويزاد عليه نهي العلماء عن القبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشبهة. وقد قيل: زلة مضروب لها الضرب.
نعم، زلة العالم مضروب لها الطبع. ما هي القبوليات؟ بعض الناس لها أغراض كثيرة، يعني أغراض الناس في حتى في طلب العلم يمكن ما تستطيع حصرها. من أغراض بعض الناس الشهرة، يريد الشهرة بين الناس أنه صاحب علم، يقال هذا عالم، هذا صاحب علم، هذا طالب علم، هذا والله جريء، هذا خطيب، هذا مفوه، هذا كذا. وبعض الناس ماذا يصنع لأجل الشهرة؟ يأتي إلى القبوليات، تعرفون الطبل، الطبل إذا قلع له صوت يلتفت الناس كلهم لصوت هذا الطبل. هذا ماذا يصنع؟ يأتي إلى مسائل يقال هذه مسألة غريبة، ومسألة ما يحتاجها إلا النادر من الناس، أو أحيانا مسألة شاذة ما قال بها أحد من العلم أو قلة من العلم، يأتي يظهرها ويدعو إليها حتى يشتهر فيها بين الناس. يقال فلان يقول بالأمر فلاني، وفلان يفتي بكذا وكذا، يشتهر بين الناس في هذه الفتية. فتجد مثلا بعض الناس يأتي إلى زمان مثل هذا الزمان، فحتى يشتهر بين الناس يقول لك والله يجوز سماع الأغاني، وتأتيه بعض القنوات تظهره فيظهر بين الناس ويشتهر بهذه الفتية. وإذا أتى لك إلى مسائل يقول لك فلان من العلماء يقول بجواز الغنى، انظر، وفلان يقول كنا نتغنى، يقول انظر، هذا كلام العلماء. ثم يبحث عن الشاذ من أقوال العلماء أو ما هو صحيح، لكن يفسر على غير وجهه. تقول له ما هو الغنى؟ الغنى عبارة عن كلام مثل الشعر، كلام حسن وحسن وقبيح قبيح، لكن تريد أن تأخذ الغنى الذي هو مثلا إنشاد الشعر بصوت حسن، تريد أن تنزل على هذا الغنى الهاجر الموجود، هذا لا يقول به عاقل، لا يقول به من شم رائحة العلم أبدا، هذا بعيد كل البعد عن هذا. وإنما وأحيانا يبيح الغناء المصحوب في آلات اللهو والموسيقى، فتجد يقول هذا العلماء أجازوا الغناء، والغناء معروف أنك موسيقى. من قال لك هذا؟ من قال لك أن هذاك الغناء هو هذا الغناء؟ ومن قال لك أنهم يجوزون آلات اللهو؟ هم بالاتفاق يحرمون آلات اللهو، لكن الغناء المراد به الجائز عندهم هو إنشاد الشعر، مثل ما كان أنجشة ينشد الشعر في سفر النبي عليه الصلاة والسلام بصوت حسن، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير، هذا لا حرج فيه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب إنشاد الشعر، وكان ينشد الشعر أحيانا في حفر الخندق، لأن النفوس تتعب وتمل وتحتاج إلى حادي يحدوها يحرك النفوس. لكن ما كان يغن بصوت نساء، ولا يغنون بصوت متمايع فيه تكسر وتخنث، معاذ الله أن يفعلون هذا الفعل، ومعاذ الله أن يجعلون في هذا آلات الله وغير ذلك، أبدا ما كانوا يفعلون هذا. إذن هذا ماذا يريد؟ يريد الشهرة، فتجده يظهر في وسائل الإعلام ويفرح لأجل هذا اليوم، ثم يأتي في طامة كبرى أكبر من الأولى، فيبحث عن فتوى أخرى توافق أهل الهوى فيأتي بها، والثالثة والرابعة. ودائما هؤلاء لا يفلحون، دائما الغالب على هؤلاء أنهم لا يفلحون، لأن العلم جادة. وإذا أردت أن تصبح مثل هؤلاء الأئمة الذين عرفوا عند الأمة بالتقوى والصلاح، لا بد أن تسلك على جادتهم. ومن جادتهم أنهم لا يبحثون عن غرائب، ولا عن القول الشاذ، ولا عن القول الضعيف، ولا يبحثون عن الفتية الرخيصة هذه، لا، وإنما جادة العلم مطروقة معروفة إذا أردت طريقها. أما إذا أردت طريق هؤلاء فهؤلاء لا يفلحون. وهذه يسميها العلم أيضا الإغلوطات. ما هي الإغلوطات؟ هي شداد المسائل، كما جاء عن الأوزاعي وغيره أنهم كانوا ينهون عن الإغلوطات. مسألة غريبة يعني صعبة وعرة لا تكاد تقع لأحد إلا نادرا هو يبحث فيها، يترك مسائل العلم التي يحتاج لها ثم يبحث في هذه المسائل. ومن اللطائف أن الشعري أتاه رجل فقال خبأت لك مسألة، يعني أنا جالسك في مسألة تعسر عن فهمها، قال خبئها لإبليس إذا لقيته. لماذا تريد أن تعسر علي هذا الأمر وتخبئ لي مسألة وتريد أن تعسر علي؟ وذاك بعض الناس يعني يغرم حتى في المسائل، إذا أراد أن يسأل شيخه كما سيأتي في الكتاب يبحث عن أصعب المسائل يسأل شيخه عنها، ثم هو يجيب، يدر أن الشيخ لم يجيب عنها ثم هو يجيب. لماذا؟ يريد أن يظهر فضله على شيخه. أمثال هذا النوع لا يبارك له في العلم، إنما تحرص على المسائل التي تحتاج إليها. ما هي المسائل التي تحتاج إليها؟ مثلا في صلاتك، في صومك، في زكاتك، في حجك، في الأمور التي تحتاج إليها، هذه حرص عليها. أما المسائل الغريبة وقليلة الوقوع أو المسائل الشاذة التي فيها بعض العلماء اتركها، لا تنشغل بها. فهذا ما أراد المؤلف رحمه الله في مسألة يعني الطبولية. ولذلك يقولون زلة العالم، زلة العالم مضروب لها الطبل، يعني العلماء بشر يقع منهم الغلط. أحيانا يأتي عالم معروف بالسنة والاستقامة يفتي بفتية غريبة غلط منه، ماذا نصنع بهذه الفتية؟ هذه تطوى ولا تروى، هذا منهج أهل العلم احفظوه، تطوى ولا تروى. أما منهج أهل الباطل فما هو؟ ضرب الطبوليات لها، يقول العلماء فلان أفتى بكذا ويظهرها للناس، لا، هذه الفتية غلط وتعرف أنها غلط وأن عامة العلم يخطئون هذه الفتية، ماذا أصنع؟ تطويها، لا ترويها للناس ولا تحكيها للناس، تقول الله الشيخ فلان أفتى بكذا وكذا، هذا لا تفعله. نعم. ثم قال: وقال سفيان رحمه الله: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته، يعني أني قبلت شيئا من الدنيا فوقعت لي فتنة أني سلبت فهم القرآن، ووقع مني هذا الفهم، سبب أني رغبت في شيء من الدنيا. وهذا يفشي طالب العلم لأنه يبتعد عن الدنيا في طلبه للعلم ويجعله خالصا لوجه الله عز وجل. ثم قال: فاستمسك رحمك الله من العروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ويذهب عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيته. هذه قضية مهمة، وهي أن أحيانا طالب العلم يحتاج، بل هذا الغالب، إلى مجاهدة نيته. يقول: أنا حرص أن يحضر العلم، فلما حضرت الدرس أشعر أن نيتي ليست لله فأترك العلم أحسن. لا لا، غلط هذا، كما جاء عن بعض السلف أننا طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. أطلب العلم حتى لو كانت نيتك فيها ما فيها، نيتك ستنصلح مع طلب العلم.
لا تتوقف، لأن الشيطان يأتيك بطرق. من الطرق التي يأتيك فيها الشيطان أنه يقول لك أنت غير مخلص، فلا تطلب العلم، لا أصلح نيتك. تركك لطلب العلم غلط، وفساد النية غلط، فلا تجمع هذين الغلطين. لكن طلبك للعلم صحيح وصواب وخير، وفساد نيتك خطأ. فهذا الخير أضف إليه خير آخر وهو مجاهدة النية، أنك تطلب العلم لله عز وجل وتريد ثواب الله سبحانه وتعالى.
وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشدك.
نعم، هذا عمر بن ذر، والصواب أنه ذر سأل أباه عمر، هذا هو الصواب. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، ورواه ابن نعيم في الحلية. سأل والده فقال له: ما لي أراك إذا وعظت الناس موعظة بكى الناس وتأثروا في موعظتهم، وغيرك قد يعظ الناس ثم لا يتأثر الناس. فقال له: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلى التي تنوح على الميت هي أصيبت بهذا الميت، هي الثكلى المصابة، توفي زوجها أو أبوها أو ابنها أو غير ذلك، فهذه نائحة مصابة بهذا المصاب، فبكاؤها بكاء صادق، دمعتها دمعة صادقة، ليست كمستأجرة. العرب كانت أحيانا ماذا تصنع؟ تأتي بنائحة مستأجرة، يعطونها مال لتكثر نياحة على ميتهم، فيقال نيحة على فلان أيام الفلانية وبالصوت الفلاني ورفع حتى سمع كذا وكذا، يتفاخرون بهذا الأمر، فماذا يصنعون؟ يأتون بنائحة المستأجر، يعطونها مال وعلى قدر بكاء وترفع الصوت هذا المال. هذه النائحة المستأجرة حتى لو خرجت دمعتها، والغالب أنها لا تخرج، ليست كالثكر المصابة. كذلك الذي يكون صابر في نصيحته وموعظته تجد أنه يصل كلامه إلى القلوب، بخلاف من يتصنع تجد أن موعظته لا تصل إلى القلوب، وهذا الغالب. لكن أحيانا قد يكون المستأجر أشد بيانا من الثكلة، وتجد أنه يؤثر في نفوس الناس، لكن هذا الغالب أن الصادق يصل كلامه. ولذلك بعض المصنفات تجد أن بعض العلماء يكون صادقا في هذا المصنف مخلصا لله فيه، فتجد أن الله يبارك له في هذا الكتاب حتى أنه يدرس ويدرس في كل مكان، وأحيانا يطبع طبعات لا تعد ولا تحصى، وأحيانا كتاب آخر سبحان الله قد يكون أجود منه لكن لا يكتب له القبول، كما قيل الإمام مالك رحمه الله لما ألف الموطأ، وكانت كتبت موطئات قبل الإمام مالك، فقال: وطأوا ووطأنا، فما كان لله يبقى وما كان لغيره فينقطع. وإلا فأي شيوخ فلان وفلان وفلان من الأئمة، وأي كتب شيوخهم ذهبت، ثم بقيت هذه الكتب إلى يومنا هذا.
انفصلت الجامعة الخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة والرفع الأثر المعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم، هذه قضية مهمة. ما هي قضية المحبة؟ المحبة يقولون هي أعظم المحركات للفعل، كما يقول ابن القيم رحمه الله، أعظم ما يحركك لأي فعل المحبة. بمعنى إذا أحببت طلب العلم هذا يجعل تجلس الساعات في طلب العلم، لأن القضية الآن إما محبة وإما خوف أو رجاء، أقول لما يطلب العلم ترى يحصل له كذا وكذا وكذا، ممكن تهدد ابنك إذا ما حضرت الدرس أفعل كذا وكذا، تجد أحيانا قد يغيب ولا يحضر الدرس. لكن إذا قلت له إذا أحب هو الدرس، أحب الحضور بسبب وجود الفوائد والعلم والثواب وغير ذلك، تجد أنه يحرص على الحضور. فالمحبة هي محركة. الآن مثلا لو مثلا الدولة وضعت قانون، ومثلا الإشارة هذه أول ما تتعطل تصبح مثلا، أو يأتي إلى الإشارة وهي حمراء وليس في المكان أحد، هناك أسباب لتمنع من تجاوزها. أحيانا محبة أن يفعل القانون ولا يعصيه، أحيانا الخوف أنه والله في كاميرا تصوره ولا مثلا في شرطي خالفه. إذا ما في أحد تجد مثلا هو يحب أن يفعل هذا الفعل ما يتجاوز، ما يحب يتجاوز. فهذه يسمونها محركات، محركات للفعل، المحركات للفعل. وفي الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إذا أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعته، هذا أكبر دليل على محبة الرسول. ولذلك كانوا يسمون هذه الآية بآية الامتحان أو المحنة، لأن ناسا ادعوا أنهم يحبون الرسول، فأنزل الله هذه الآية أن تحب الرسول أثبت هذا بالدليل، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا دليل محبتكم لله، وإذا اتبعتموني ماذا يحصلكم؟ يحببكم الله. وهذا هو الشأن العظيم، ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله عز وجل، هذا هو الشأن الأعظم. ولذلك قال هذه قضية مهمة تزرعها في نفسك دائما، تحب هذا الفعل، إذا أحببت هذا الفعل تحرك فلاه، كما قلنا في أول الكلام أن دائما لابد تعرف فضله، إذا عرفت فضل العلم أحببت أنك تفعل هذا الأمر، أنك تحضر الدروس تستفيد من العلم، فإذا أحببت هذا الأمر حضرت، وأصبح التعب بالنسبة لك لا شيء، لأنك تحب هذا الفعل. نعم.
وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقع منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، فأنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس عرق طلب العلم، فأوصيكم نفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل، ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة، ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا.
يعني من أعظم ما يتسلح به طالب العلم هو تقوى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن اتقيت الله عز وجل جعل الله لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل. هذا أول فائدة، قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، هذا الفائدة الثانية تكفير السيئات إن اتقيت الله عز وجل، قال ويغفر لكم، هذه فائدة ثالثة في تقوى الله عز وجل. وفي الآية الأخرى واتقوا الله ويعلمكم الله، قال بعض أهل التفسير قال إن اتقيت الله علمك الله، قالوا فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وعلى قدر تقواك يفتح لك الله سبحانه وتعالى من العلوم ويرزقك الفهم. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية يقول كانت إذا أشكلت علي المسألة أكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار هذا من تقوى الله، وإذا اتقيت الله رزقك الله العلم، فتكون هذه المسألة واضحة أمامك، واضحة أمامك.
كن على جادة السلف الصالح،
هذه وصية ثانية لطالب العلم، الوصية الأولى الإخلاص وأن العلم هذا عبادة، والثانية أن تسلك سبيل السلف رحمهم الله، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم ممن كانوا على عقيدة أهل السنة وجماعة، ساروا على الطريقة السلفية الواضحة البينة، هؤلاء كن على جادتهم. في ماذا أكون على جادتهم؟ في كل شيء حتى في طلب العلم. ما هي جادتهم المطروقة في طلب العلم؟ أسلك هذه الجادة، لأنك إذا سلكت طريقهم وسبيلهم أدركت العلم، لكن إذا ما سلكت طريقهم لا تدرك العلم. فقال
كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشر.
يعني إذا أردت أن تفلح تسير على طريقة السلف في اعتقادهم، وذاك قال كن سلفيا يعني كن على عقيدتهم السلفية الواضحة التي منبعها قال الله وقال رسوله وقال الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا هو العلم. لا تذهب إلى علم الكلام ولا علم التصوف ولا علم التمشعر ولا البدع العقائدية من تصوف أو اعتزال أو غير ذلك، وإنما كن على طريقة السلف رحمه الله في عقيدتك ومسلكك حتى تفلح، وإياك وعلم الكلام، وإياك ومسالك التي قد تزلك عن الصراط المستقيم. وكلما كنت حريصا على السنة كلما بارك الله لك في العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة أظنها في كتابه الرد على المنطقيين أو في نقض المنطق، يقول أن أهل العلم أهل السنة يحصلون في الأوقات اليسيرة ما لا يحصله أهل البدع في الأوقات الكثيرة، وذلك أن الاعتقاد السليم يصحح الفهم. يقول اعتقادك السليم إذا كنت على عقيدة سليمة صحيحة هذا يحسن لك الفهم، يجعل فهمك سليم، فيجعلك تفهم بسرعة، والله سبحانه وتعالى أنك اتقيت الله وسرت على طريق الصواب يسر لك العلم. توضيحه أنك لا تجد من يعتقد بالخرافات ويصدق بالخزعبلات، تجد أنه لا يجد طريق العلم، يكون عقله بليد فيصدق بأي كذب، يقول الله والله كرامات كذا وكذا وفعل كذا وكذا، هو يصدق بهذه الخرافات ولا دليل عليها لا من شرع ولا من عقل، فتجد هذا بعيد كل البعد عن العلم، بخلاف من تجده يأخذ بنصوص الكتاب والسنة ويسير على كلام الصحابة والتابعين، تجد سبحان الله عقله سديد ورأيه رشيد، وتجد أنه يفهم في المدة اليسيرة ما لا يفهمه غيره، وهذا حتى في زماننا هذا ملاحظ، أحيانا بعض طلاب العلم في سنوات يسيرة يدرك ما لا يدرك غيره بسنوات كثيرة، أحيانا بعض غيره مثلا يحفظ القرآن ويحفظ البخاري، لكن هذا يحفظ دونه بكثير، تجده أشد فهما وأشد رأيا وموافقة للسنة، وتجد فهمه سليم بسبب اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر قول الذهبي رحمه الله في الدارقطني، الدارقطني إمام مشهور وصاحب السنن المشهورة، وهو من أئمة السنة في زمانه رحمه الله، وله كتاب في الصفات، رسالة لطيفة صغيرة في الصفات جرى فيها على عقيدة السلف في إثبات الصفات للرب جل وعلا. قال الذهبي،
قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيخ أبغض إلي من علم الكلام، قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا.
لأن علم الكلام من أسوأ وأخبث العلوم، وهو من أضرها على الدين، وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: علماء الكلام زنادقة، وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أن يلقى الله العبد بكل شيء ما خلا هذه الأهواء، وفي لفظ بشيء من الكلام أهون، يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب خير الله من يلقى الله بشيء من هذا الكلام، يعني علم الكلام، فعلم الكلام عندهم أعظم من ذنوب وكبائر الذنوب، لأن علم جدلي قائم على الخوف في صفات الله والأمور الغيبية بعقولهم وبكلامهم، لا يرجعون فيه إلى نصوص الكتاب والسنة.
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقابة المسلمين، وهم خير الناس للناس.
نعم، أهل السنة نقابة المسلمين، كما أن المسلمين نقاوة البشر، فهم خير من جميع الملل، حتى والسيء فيهم فإن أهل السنة نقاوة المسلمين، لأن المسلمين قد يكثر فيهم أهل البدع، لكن أهل السنة هم نقاوتهم، هم نقاوتهم، لأنهم يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون هديه صلوات ربي وسلامه عليه.
فالزم السبيل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
تأملوا هذه الآية: ولا تتبعوا السبل، هذا جمع، فتفرق بكم عن سبيل، وهذا مفرد، لماذا جمع هنا وأفرد هنا؟ السبل سبل الضلال لا تحصى، كثيرة جدا، أما سبيل الحق فواحد، صراط واحد كما خط عليه الصلاة والسلام، فذلك دائما تجد أن سبل الشيطان يذكر الله عز وجل على سبيل الجمع، أما الحق دائما يذكره على الإفراد. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فجعل الحق واحد والنور واحد، لكن الظلمات كثيرة جدا، أبواب الشر كثيرة جدا.
ملازمة خشية الله تعالى،
هذا الأمر الثالث بالنسبة لآداب طالب العلم، أنه يلازم خشية الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى ويجعل خشية الله بين عينيه، لأن هذا مقصود العلم، تزكية النفس، ليس المقصود العلم كثرة الحفظ ولا الرواية ولا ذلك، وإنما مقصوده تزكية النفوس وتطهيرها. قال:
التحلي بعبارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، ومحافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح.
وذلك أهل العلم هم أهل الخشية، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك إذا من الله عليك بالعلم لابد أن تكون يعني تظهر عليك خشية الله عز وجل حتى في سمتك، في أخلاقك، وفي لبسك وغير ذلك، يظهر عليك سيمة أهل العلم. إذا ظهرت عليك سيمة أهل العلم فينبغي عليك، بل يجب عليك أن تطهر الباطن كما طهرت الظاهر، كما أنه يستحسن منك أن تلبس الثياب الطاهرة النقية الحسنة وأن تظهر المظهر الحسن، فكذلك يجب عليك أن تنقي باطنك. وملاك ذلك كله ما هو؟ قال خشية الله، أن تخشى الله في نفسك في داخلك. نعم.
وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. فالزم خشية الله في السر والعلم، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، ومن يخشاه وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله.
نعم، هذه قاعدة كما سيأتي في كلام في الأثر الآتي، أن العالم يجب عليه أن يظهر علمه بعمله، وهذا هو حقيقة العلم، وهذه ثمرة العلم. ما هي إظهار العلم واستفادة من هذا العلم على ظاهرك، فيبدو عليك الخير وتظهر هذا في عباداتك. فقال نعم. طيب،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
العلم العمل، حتف العلم بالعمل فإن أجابه وإذا ارتحل. ما كنت تحفظ من الأحاديث، لن تعمل بهذه الأحاديث يذهب عنك هذا العلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول سمع احتجم وأعطى الحجام دينارا، قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. الآن أنت كيف تحفظ العلم؟ تحفظه إذا عملت به. مثلا عندنا في الصلاة دعاء الاستفتاح دعاء واحد ولا أكثر من دعاء؟ أكثر من دعاء. كيف أحفظها أنا؟ أحفظها إذا عملت بها. كل صلاة مثلا اليوم مثلا أقول دعاء، صلاة العشاء أقول دعاء، بعد يوم أقول دعاء، إذا نوعت في الأدعية لن أنسى هذه الأدعية أبدا. أحفظ أدعية الاستفتاح كلها. لو أني مثلا التشهد ذكرت أكثر من دعاء في كل يوم أكثر من دعاء ما أنساها. هكذا بقية العلم، إذا أردت أن العلم يثبت في نفسك اعمل به، إذا عملت به يثبت العلم ما يذهب العلم أبدا، لكن لو أنك تركته تنساه. الآن مثلا صلينا قبل كم يوم صلاة الاستسقاء، أكثر العامة ما يعرفون صلاة الاستسقاء، ما يعرف صفتها، يعرف أن في صلاة الاستسقاء. حتى بعض طلبة العلم المبتدئين ما يعرف صفتها، لماذا؟ لأن أحيانا ما يصليها إلا بالسنة مرة، وأحيانا ما يصليها سنوات فينسى صفتها. لكن مثلا الصلوات العادية يعرفها، لكن الصلوات التي من سنة إلى سنة ينساها. حتى بعض أحكام الصيام السهلة سهلة، لكن العامة تجري ما ينسونها. يمكن أحيانا نفس الشخص سألك نفس السؤال السنة الماضية، هذا يفطر ولا هذا ما يفطر؟ السبب ما هو؟ لأنه ما يراجع العلم، ما يعمل بهذا العلم فتجده ينساه. لكن طالب العلم الذي يعمل دائما بهذه الأمور، تجد مثلا من يصوم دائما في غير رمضان تجده ما ينسى أحكام الصيام لأنه دائما يصوم. لكن إذا ما يعرف الصيام إلا في رمضان أكيد راح ينسى أحكام الصيام لأنه لا يعمل بها. ولذلك دائما إذا أردت تثبيت العلم اعمل به. أي شيء تسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله افعله، لأن هذا يرسخ العلم. ما هو العمل بهذا العلم؟ وذلك أحيانا تجد مثلا في بعض الأفعال أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده كذا وفعل كذا، أحيانا يقول ويشير. لماذا؟ قالوا هذا من أسباب ترسيخ العلم، القول والفعل. فما ينسى أن أشار مثلا بأصبعه إلى السماء، عرفوا هذا الأمر ما ينسونه، أو أشار بأصبعيه ما ينسونه، يعرفون أنه هذا أمر مهم، أو أشار بكذا أو فعل كذا. فدائما العمل بالعلم يورث ثبات العلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم.
دوام المواقبة، التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه وحكمه سبحانه.
طبعا هنا مسألة مهمة وهي مسألة الخوف والرجاء، قل دوام المراقبة. قلنا أن قبل قليل أن الإنسان يعبد الله عز وجل بهذين الجناحين الخوف والرجاء، والمحبة مثل الرأس يقولون للطائر، والخوف والرجاء مثل الجناحين. يغلب ماذا؟ بعض العلم قال يغلب الرجاء، بعض العلم قال يغلب الخوف، بعضهم قالوا لا، يغلب الرجاء حال يغلب الخوف حال حياته والرجاء عند وفاته، وبعضهم قال لا، يغلب الخوف عند فعل المعصية والرجاء عند فعل الطاعة. يعني إذا فعلت معصية غلب جانب الخوف حتى ترتدع من هذه المعصية ولا تفعلها، لا تغلب جانب الرجاء تقول الله غفور رحيم، لأن قد يجريك هذا على فعلها مرة ثانية وثالثة. غلب ماذا؟ جانب الخوف. وإذا فعلت طاعة غلب جانب الرجاء. كيف؟ أغلب جانب أن الله سيقبلها مني وأن الله لن يحرمني الثواب، لأن الله غفور رحيم والله كريم سبحانه وتعالى، ولن يضيع حضوري وتعبي وصيامي وصلاتي، هذه لن يضيعها. قالوا فيعمل بهذين الأمرين، وهذا هو الصواب، أن تعمل بهذين الأمرين خوف ورجاء. والشيطان قد يدخل على الإنسان من أحد هذين الأمرين، فقد يدخل على عليه من جانب الرجاء فيعظم جانب الرجاء في نفسه حتى يدفعه إلى الإرجاء. فعنده لو فعل من المعاصي ما فعل هو في الجنة وانتهى الأمر. أو أحيانا يغلب لجانب الخوف حتى يدفعه إلى جانب الخروج، مذهب الخوارج أنه يغالي في تعظيم الكبائر حتى يراها كفرا، ويرى أنه في النار ويأس إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله. وإنما الشيطان دائما إذا أمر الله بأمر لا يبالي الشيطان بأي الواديين هلكت، أما إلى غلو وإما إلى تفلت. فدائما كن وسطا في هذه الأمور بين الخوف وبين الرجاء كما قلنا لكم ذلك.
خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء
أيضا هذا من خصال طالب العلم، لأن هذا من أعظم صفاته أنه يخفض جناحه، لا يتكبر، لا يتكبر كما قال عز وجل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالكبر من أسباب رد الحق واحتقار الخلق، ومن أسباب عدم الفلاح، بل من أسباب رد الناس لعلمك وعدم الاستفادة من علمك إذا كنت متكبرا. وإنما الواجب أن الإنسان يخفض جناحه ولا يتكبر. ومن أسباب حرمان العلم الكبر كما سيأتي.
تحلى بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوغان والوزانة وخفض جناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق.
نعم، ما لا تصنع، يقول أنك تتحلى بآداب النفس، آداب نفسك الكريمة فيها آداب. يقول آداب النفس، النفس هذه لازم ترد يعني تربيها على آداب، منها العفاف، تكون عفيفة لا تكون جشعا طامعا فيما عند الناس لا، والحلم والصبر والتواضع للخلق وللحق، وسكون الطائر، يكون فيك سكون وركود، ما يكون فيك طيش وخفة وسفة. قال من الوقار والرزانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعز العلم. هذه مسألة مهمة، أنك أحيانا قد تتحمل ذل التعلم لعز العلم. ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسير في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. أحيانا يمكن تأتي طلب العلم فيكون شيخك غليظ شديد، أحيانا يمكن ينهرك أو يتكلم عليك تقول والله أنا ماني حاضر عنده، هذا الشيخ غليظ وليس فيه رفق ولا رحمة، أنا ما أحضر الدرس، أنت الخسران. هل الشيخ والله مثلا انتهى علمه؟ لا، هو مستمر على وضعه الشيخ، لكن خسران من أنت؟ ماذا أصنع؟ لابد تتحمل. الآن أي واحد لو يأتيك يقول لك يا أخي عندنا مدير سيء ويعامل موظفين يا أخي شديد وكذا، قدم استقالتي. لا يا أخي قدم استقالتك، اصبر يا أخي، اصبر على وظيفتك وهذه كذا، والناس يعطونك مواعظ ونصائح لا نهاية لها. طيب والعلم؟ لأن العلم ما فيه فلوس، يقولك لا اتركه، لا تحضر عنده، لا 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 احضر عنده واستفد منه، حتى لو غلظ لك القول اصبر عليه حتى تأخذ العلم، إذا استغريت في العلم تلك الساعة لا تحضر عنده في الدرس. أما وأنت محتاج إليه لابد أنك تصبر عليه وتصبر على العلم وتتجاوز عن غلطه، لأن ليس كل الشيوخ رفيق وحليم وصبور، لا، أحيانا بعض الشيوخ يعني يحصل منه جفو، أحيانا هو رحيم ورفيق لكن في يوم من الأيام يكون يعني متعب أو ضيق العطن أو عنده قضية من القضايا فتجد يتكلم عليك بكلمة، لابد تصبر. وأحيانا زجرك هو الوسيلة لحثك على العلم، أحيانا بعض العلم يزجر الطلاب لأن زجره هو الوسيلة. النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الرحماء وهو سيد الرفق، أخذ معاذ قال له أفتان أنت يا معاذ، يقول معاذ أفتان أنت يا معاذ، هو نفسه عليه الصلاة والسلام ترك الأعرابي يقول في طرف المسجد. أحيانا شيخك قد يشد عليك إصلاحا لحالك، فأنت لا تكون يعني تترك العلم، لا لا، احرص تحمل هذا الذل لأجل ماذا؟ لأجل عزة العلم، أنك تستفيد هذا العلم ويحصل لك خير كثير. وعليه
فاحذر رابط هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك
في العقل علة، يعني لو كان إنسان فيه خفة وطيش وكان مثلا ما في عفاف جشع ولا في حلم ولا صبر، هذا يدل على ان العقل فيه عله. ولذلك من اداب المشي الى الصلاه ما 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 هو ان يمشي اليها بسكينه ووقار، لان هذا يدل على العقل والرزانه. يقولون في اداب المشي الى الصلاه اذا خرجت من بيتك الى الصلاه تمشي بسكينه ووقار، ولا تلتفت ولا تشبك بين اصابعك ولا تجعل يديك مثلا في ظهرك ولا تكثر الالتفات يمنة ويسرى، لا، تمشي بسكينة وقار ما تتلفت. عكس هذا، لو إنسان رأيت مثلا خارج من بيتي إلى المسجد الكثير التلفت، يتلفت، تعرف في عقله في طيش، في خفة، الإنسان ما يكثر التلفت يعني التفات، ولا يكون سريع التلفت، يعني مثلا يلف رأسه إلى الناس بسرعة هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى عن التفات كالتفات الثعلب، لأن هذه من صفات الثعالب وغيرها. فالإنسان يعني يحرص على هذه الصفات الحسنة، أنه ما يكون فيه خفة ولا طيش، لأن هذا تدل على قلة العقل. فقال: فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف ما بلغ. يعني الخيلاء والتكبر هذا من أسباب النفاق، لأن الخيلاء والكبر والغطرسة هذا يغلب في المنافقين. أما المؤمن فإنه متواضع لين الجانب رفيق بالناس. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.